الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وبارك الله على من اكتفى نهجه وجمع سنته وقدمها إلى الأمة من علماء الحديث الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الذين جددوا السنة وأحيوها في قلوب الناس وجمعوها لهم في هذه المصنفات العظيمة، فكان لهم عند الله الأجر العظيم إن شاء الله تعالى بحفظهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس هؤلاء أيها الإخوة أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الذي كان كتابه بحق باعتراف العلماء قاصيهم وجانيهم أولهم وآخرهم هو أصح الكتب بعد القرآن الكريم، لما احتوى عليه هذا الصحيح من الشروط العظيمة في انتقاء الأحاديث التي جمعها البخاري رحمه الله تعالى، إذ أنه جمع هذه الأحاديث التي تربو على 2000 حديث بغير المكرر، وعلى 9000 حديث تقريبا بالمقاطيع والشواهد والمعلقات والموصولات، جمعها من 600,000 حديث. وكان يقول عن نفسه: أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. فكان اهتمامه رحمه الله بجمع الأحاديث الضعيفة لا يقل عن اهتمامه بجمع الأحاديث الصحيحة، وذلك لكي يحذر الناس منها ويبين لهم السنة الصحيحة ويميزها وينقيها عن الأحاديث الضعيفة التي تشتهر بين الناس. ونحن في هذه الليلة يا إخواني نذوب في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لتكون لنا وقفات مع بعض الأحاديث الواردة في هذا الصحيح، لأن فيها فوائد عظيمة. فإن انتقاء البخاري رحمه الله لم يكن فقط لصحة السند، وإنما أيضا لما احتوى عليه الحديث من الفوائد. ولن تكون الأحاديث تدور حول موضوع معين، وإنما ستكون ذات فوائد متناثرة في حياة الإنسان المسلم. فهذا الحديث الأول أو الفائدة الأولى، يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري، فقلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. الذي عنده أهل هل هو مضطر إلى الإنفاق عليهم؟ وهل الشرع يوجب الإنفاق عليهم؟ الجواب: نعم، لا بد من الإنفاق على الأهل، ونفقة الرجل على زوجته وأولاده واجبة كما بيّن العلماء. فالآن أيها الإخوة، إذا كان هذا الرجل صاحب العائلة سينفق، حتما لا بد أن ينفق. كيف تكون هذه النفقة التي ينفقها كثمن للطعام والشراب والكساء ومستلزمات البيت على أهله تتحول إلى صدقة يثاب عليها كأنما تصدق بها على فقير؟ هذا الشيء سينفق حتما، فكيف يكون هذه كيف تكون هذه النفقة صدقة يثاب عليها الإنسان الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ كيف يحدث هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها. فالآن هناك رجلان: رجل ينفق على أهله لأنه لا بد أن ينفق، لأنه لا يمكن أن يبيتون من غير طعام ولا كساء، ورجل آخر ينفق لكن ينوي عند الإنفاق ينوي الاحتساب، والاحتساب كما بين الحافظ رحمه الله في الفتح هو هو القصد إلى طلب الأجر. فإذا أنفق وقصد مع النفقة قصد طلب الأجر من الله عز وجل على هذه النفقة واعتبر النفقة تقربا إلى الله صارت كالصدقة، فهو من جهة ينفق على أهله ليستفيدوا ويستفيد معهم هو، ومن ناحية أخرى هو يؤجر على هذه النفقة كأنها صدقة. وهنا في هذا الحديث يتبين أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا إذا كان مقرونا بالنية، لأن العمل حاصل حاصل، لكن متى يحصل الأجر على العمل؟ إذا كان مقرونا بالنية. ولذلك أجبر البخاري رحمه الله حديث ابن أبي مسعود هذا في باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، فإذا احتسب ونوى فإنه يكون له أجر عند الله عز وجل. والأهل هنا في هذا الحديث كما ذكر العلماء تشمل الزوجة والأقارب، فإذا أنفق على زوجته أو أقاربه فإن له هذا الأجر إذا نوى واحتسب أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر. الفائدة الثانية، روى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا فيك فلن تقش أو فلن تقش، طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث المعروف لدينا فيه فوائد عظيمة ينبغي أن نتأملها أيها الإخوة. أولا، هناك أناس يصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يعبدون الدرهم والدينار عبادة، يجعل الدرهم والدينار هو الإله ويمشي وراء ما يملي عليه هذا الإله من الشهوات والأهواء، فيسعى في جمعه وتحصيله بكل طريق كان من حلال أم من حرام، غير مبالي بحقوق الله تعالى فيه لا من أين اكتسبه ولا فيما أنفقه. فهذا الرجل الذي يكدح طيلة يومه في جمع هذه النقود، هذا المال صار إلها يعبد من دون الله. فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم رجل بأنه عبد الدينار، كل همه في هذا المال، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. ثم يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعاسة والانتكاسة، وإذا فيك فلن تقف، يعني إذا أصابته شوكة لا يوجد من يخرجها له بالنقاش، وإذا فيك فلن تقش، وإذا فيك فلن تقش. هذا الرجل المفرق والعاصي الجاهل يقابله في الناحية الأخرى في نفس الحديث رجل ذو صفات مختلفة تماما. الأحاديث أيها الأخوة في كثير من الأحاديث يعرض لك الحديث صور متقابلة، يعرض مثلا صفة من رجال أهل الجنة، صفات من رجال أهل النار، وهكذا حتى تتبين الإنسان المسلم الصورة، وكما قالوا بضدها تتبين الأشياء. فما هو هذا الرجل، من هو هذا الرجل المقابل للرجل الأول في الحديث، وما هي صفاته؟ يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أولا، من صفات هذا الرجل أنه على أهبة الاستعداد للجهاد في سبيل الله، فهو مستعد لأي لحظة، مستعد على أهبة الاستعداد، ليس بنائم ولا غافل ولا ساهل ولا لاهي، وإنما هو مستعد تماما للحظة التي يطلب فيها منه أن يتقدم لأداء الواجب. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، مستعد متأهل في سبيل الله، إخلاص في سبيل الله. فالصفة الأولى إذن الاستعداد بالعدة، لا بد من الاستعداد بالعدة. الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأطلق القوة هنا فهي نكرة في سياق الأمر تفيد العموم كما هو معلوم من قواعد مصطلح القرآن والسنة. النكرة في سياق الأمر وسياق النهي تفيد العموم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نكرة في سياق الأمر تفيد العموم. هل هي قوة الإيمان؟ هل هي قوة السلاح؟ هل هي قوة التخطيط؟ الأمر واسع وشامل لجميع هذه الأشياء، لأن النكرة في سياق الأمر تفيد العموم، عموم القوة، عموم الأنواع، قوة علم، إيمان، سلاح، تخطيط. فإذا هذا نأخذ منه درسا، نحن الدعاء إلى الله عز وجل أن نكون على أهبة الاستعداد للعمل في سبيل الله. لأن كثيرا من الدعاة اليوم ينامون في بيوتهم أو يلتهون مع أهلهم وأزواجهم وأولادهم ويعبثون بالمادة، فينسون الله تعالى وينسون الحقوق وينسون واجب الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الرجل يخالفهم تماما، حاله مخالفة لحاله، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله مستعد. هكذا يكون الداعي والمداعي في سبيل الله على أهبة الاستعداد للتقدم إذا دعا الداعي. رجل يحتاج إلى انتشار من أوحال الجاهلية والطين الأرضي المادي الرخيص، رأيته أمامك، ماذا تفعل؟ يجب أن تكون على أهبة الاستعداد للتدخل لإصلاح هذا الرجل ونصحه بالله. آخذ بعنان فرسه، يجب أن تكون آخذا بعنان فرسك سواء كنت مجاهدا أو داعيا. كيف يكون الاستعداد بالجهاد؟ ذكرنا أطرافا منه. كيف يكون الاستعداد بالدعوة؟ بالتعلم العلم الشرعي، معرفة طرائق الدعوة وممارستها حتى تكون على خبرة بها، انتقاء الأسلوب الحسن، أن تستعين بإخوانك في الله في هذا الجانب. فإذا أنت تكون مستعد لتتقدم عندما يدعو الداعي، داعي الواجب، واجب الدعوة إلى الله عز وجل. هذه الأحاديث أيها الإخوة ذات فقه عظيم ينبغي أن نلتفت إليه ونتمعن. الشيء الثالث في سبيل الله، هذا شرط مهم جدا، لأن كثيرا من العاملين اليوم يفقدون شرط الإخلاص. فإذا فقد الإخلاص ضاع العمل، إذا انهدم ركن الإخلاص انهدم بناء العمل بالكلية. فلا بد أن الإنسان يكون على إخلاص ليقصد بعمله وجه الله تعالى، لا رياء ولا مفاخرة ولا سمعة ولا جاها، وإنما يعمل لله، لا يهمه من اطلع على عمله ومن لم يطلع، غير مهم ما دمت أديت العمل، غير مهم من يطلع ومن لا يطلع. لذلك يقول أحد السلف: إذا احترت تعمل الأمر أم لا فانظر في نفسك، فإذا استوى عندك المدح والذم فافعله، إذا استوى عندك المدح والذم فافعله، إذا ما فرجت عندك الناس يمدحوك ويذموك افعل. طبعا إذا كان الأمر حقا صحيحا شرعيا فتقدم لعمله. أشعث رأسه مغبرة قدماه، لا يبالي ما يصيبه من غبار المعركة. وليس حريصا على التنعم والرفاهية، بل إنه يخوض في غمار الحروب. أشعث رأسه مغبرة قدماه. كذلك الداعي إلى الله عز وجل يخوض في غمار الناس، لا يبالي ما يصيبه من غبار أذاهم مطلقا. قد يشتموه، قد يسبوه، قد يؤذوه ويعتدون عليه، ولكنه صابر محتسب في سبيل الله عز وجل، لا يهم. أشعث رأسه مغبرة القدمة. وكذلك أيها الإخوة، في هذا مدح للرجل الذي يبتعد عن الزينة، المسلم الذي يبتعد عن الرفاهية الزائدة، التنعم الزائد الذي يفضي إلى عدم الإخشوشان وتعويد النفس على الصبر على المشقة. ولا نعني بهذا ترك النظافة الشخصية وانبعاث الروائح الكريهة من الجسم، كلا، فهذا شيء. وزيادة التنعم في الصرف على اللبس والاستكثار من متاع الحياة الدنيا شيء آخر. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. لاحظ يا أخي أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقى عملين هنا في الحديث انتقى عملين مختلفين تماما، واحد الحراسة والثاني الساقة، وكل واحد له صفات، كل واحد من هذين العملين له صفات. من الجيد أن ننتبه للصفات الموجودة في هذين العملين. أولا، هذا الرجل ما عنده فرق أين يكون، لا يبالي أين يكون، ما دام وجوده في هذا المكان يؤدي إلى خدمة الإسلام فهو لا يبالي أين يكون، في المقدمة، في المؤخرة، في الوسط، ظاهر للناس أو خفي عنه عليه عنهم، لا يبالي ما دام أنه في سبيل الله فلا يبالي. وهذه نقطة مهمة أيها الإخوة، لأن كثيرا من الناس اليوم يحاولون التصدر والتزعم ويحاولون إظهار النفس أثناء عملهم الإسلام، فإن كان لغير ضرورة فإن هذا قادح عظيم في الإخلاص. هذا الرجل الذي يصفه صلى الله عليه وسلم يقول أنا وجهوني، أنا عندي طاقة أبدا في سبيل الله، ضعوني أين شئتم. هذا الجندي يقول لقائده ضعني أين شئت، سوى تضعني في الحراسة ضعني في الحراسة، تضعني في الشرق ضعني في الشرق، أنا لا أشترك، أنا لا أسعى إلى شيء معين دنيوي، أنا علي أن أخدم الإسلام. وهذا فقه عظيم ينبغي الانتظار منه، فقه عظيم، لأن الاشتغال بتبوء المناصب الدنيوية في أبواب طلب العلم والدعوة إلى الله مطب خطير قد يودي بعمل الداعية كله وعمل طالب العلم كله. وبعض الناس يلحون في طلب أشياء وليس من الصحيح وليس من مصلحة الإسلام أن يطلبوها، لأنها منبعثة من أهواء شخصية وقد لا تناسب طاقاته، ولكنهم يتطلبون لشتى الوسائل. هذا رجل يقول صلى الله عليه وسلم عنه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، مع أنه تأمل معي في هذين العملين تجد هناك في ذات هذين العملين أمور تنبهك لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم اختار هذين العملين من أعمال الجهاد بالذات. ليه اختار العملين هذول؟ ليه ما قال مثلا إن كان في الرماة كان في الرماة، وإن كان في الراجلة كان في الراجلة، وإن كان مثلا في الراكبين كان في الراكبين، وإن كان في المقدمة أو في الميسرة أو... لاحظ فيه أشياء في هذين العملين. الحراسة مسألة شاقة وتتطلب جهدا ووقتا كبيرين في الحراسة، يجب على الإنسان أن يكون منتبه ويفتح عيناه جيدا، يفتح عينيه جيدا، وأن يسهر طيلة الليل في سبيل الحراسة والناس نيام، فهو يتحمل مشقة أكثر من غيره. هذا الرجل لا يبالي أوضع في هذا المكان الذي فيه مشقة أم لا، أم أنه سوي لبقية الناس في النوم، لا يبالي في مشقة أو ما في مشقة، مستعد أن يتحمل المسؤولية التي تطلب منه. وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة فيها صفة، ألا وهي أنه قد يبدو للمتأمل أو يبدو للناظر الأول وهلة أن الساقة عمل، أن السقيا الجيش يعني عمل ليس ذو أهمية، ساقي كل واحد يسقي. فأحيانا قد يكون الإنسان في موقع يظن من خلاله بأنه ليس ذو أهمية، يقول لماذا أنا كنت في هذا، صرت في هذا المكان. فلو أنه تأمل هذا الحديث إن كان في الساقة كان في الساقة ما يضره أين وجد ولا أين وضع، يكون في أي مكان. والشيطان قد يأتي إلى الإنسان فيقول له مثلا أنت يعني هذا المكان الذي أنت فيه ما لا 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 يغني لا يغنيك شيئا، وأنت ما تفعل شيء مهم، وأنت لا تجد مكانا مهما، وأنت فيخذله فيجعله يترك هذا المكان الذي فيه، فيحدث من فيؤتى الإسلام من قبله. فلذلك ورد في قصص بعض الحكماء أن سدا كان مبنيا من أحجار متفاوتة في الصغر والكبر، فأحد الأحجار الصغيرة في السد فكر في نفسه ماذا أغني، هذه قصة فرضية، ماذا أغني أنا في هذا الكوم الهائل من الأحجار في هذا السد، ماذا أغني، ما قيمتي بجانب هذا الحجر الكبير وذلك الحجر الأكبر. فتدحرج من السد من الجدار وهو ساخط على المكان الذي كان فيه، فدخل الماء من خلال هذا الثقب، فتوسع الخرق تدريجيا حتى انهدم السد كله. فإذا لا يصح الإنسان أن يستصغر العمل الذي هو فيه. إذا تطلب الواجب أن تقوم بعمل ولو صغير جدا لا تستخر، لا تستخر، لأن فيه كله في أجر، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. هذا الرجل ليس ذو منصب، رجل مغمور غير مشهور لا يسعى للشهرة، فإذا جاء يشفع في إنسان ما حد يخبر شفاعته، وإن جاء يستأذن ما حد يأذن له، مدفوع بالأبواب. وهذا كان حال السلف أيها الإخوة، كانوا يعني إذا اشتهروا اختفوا. هذا أويس القرني كما جاء في رواية الصحيح لما ذهب إلى ذلك المكان في الغزو، ابتعثه أمير المؤمنين، بعثه في أجناد أهل اليمن، لما عرف الناس أمره أويس خلع جلسه يقول له استغفر لي استغفر لي، اختفى فلم يرى بعد ذلك. طبعا هذا في من يظن، في من يشعر بأنه قد ينقضح إخلاصه إذا كان ظاهرا للناس، فعند ذلك لا بد أن يخفف من هذا الظهور. أما إذا كان في ظهوره منفعة للإسلام وحاجة للمسلمين فلا بد أن يبقى في مكانه ويجاهده. الفائدة الثالثة، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المرضى: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وحر ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب ولا وحر ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا حديث عظيم أيها الإخوة، يبين الأشياء التي تكفر الذنوب. وأنت إذا تأملت معي هذا الحديث تستشعر رحمة الله العظيمة بالمؤمنين، كيف أنه يجعل هذه الأشياء التي تحدث رغما عن الإنسان مكفرة له. هل في أحد يأخذ الشوكة ويغز نفسه بالشوكة؟ لا، هي تدخل بغير انتباه له، تحدث تحدث. ومع ذلك فإن هذه الشوكة تكفر عن المسلم خطاياه. يقول ابن حجر رحمه الله في الشرح: النصب هو التعب، والوصب هو المرض، والهم والحزن أو الحزن هما من أمراض الباطن، يعني أمراض النفس الداخلية ليست من أمراض الأعضاء. والأذى يشمل عموم ما تقدم، يشمل كل ما تقدم الأذى. وقيل الأذى هو ما يلحق الشخص من تعدي غيره عليه، هذا يسمى أذى. والغم هو ما يضيق على القلب أو ما يضيق على القلب، وهو من أمراض الباطن. وقيل الهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع أو يتوقع حصوله من الأذى، يعني أنت تتوقع أن يحصل فيك أذى معين، تتوقع هذا الشيء، ماذا يحصل لك؟ هم، هذا يسمى هم. والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل، فإذا حصل هذا الشيء اللي أنت تتوقعه بعد الهم الذي جاءك منه، إذا حصل وحل بك ماذا يسمى؟ الألم الناتج عنه، الألم النفسي الناتج عن حدوثه غما، يسمى غم. والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده من المال والأولاد إلى آخره. فالآن تأمل معي حال الناس الآن، هل تخلو من هذه الأشياء؟ هل تخلو من الحزن والهم والغم والشوكة والمرض؟ تخلو من هذه الأشياء؟ ما تخلو. يمكن المسلم يوميا لابد أن تحصل من له شيء من هذه الأشياء، صح ولا لا؟ انظر كيف الإسلام وعزه الشيخ رحيم بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين، ما في فرصة يكفر بها الإنسان أو يكفر بها المسلم عن ذنوبه إلا والله عز وجل يكتبها له. انظر معي إلى رحمة الله، أليس الله بالناس لرؤوف رحيم؟ أليس الله عز وجل ودود ورحيم بعباده؟ ثم انظر إلى الكفار كيف يفوت عليهم هذا الأجر، تصيبهم المصائب والبلايا ولا يستفيدون منها شيئا. أما المسلم إذا أنت همّيت بشيء، عندك مشكلة همّيت منها، هذا الهم يكفر لك به خطايا. حصلت مشكلة فأنت عانيت ألم منها، يكفر لك الخطايا. دخلت فيك شوكة، دبوس، شيء أذى، ارتطمت رجلك، انصدمت برصيف، بحجارة، بشيء، سال الدم، جرح انقطع بسكين، تكفير الخطايا. فقدت شيئا، تكفير الخطايا. فانظر إلى سعة رحمة الله عز وجل. الفائدة الرابعة، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وساق بإسناده: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. الدجال يخرج الأرض يسيح فيها ولا يستطيع أن يدخل المدينة ولا مكة، فيخرج إليه يومئذ، يخرج الدجال يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول هذا الرجل الشاب للدجال، يقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال لمن معه من الناس الذين خدعوا به، يقول لهم الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يقول: لو أنا لو أخذت الآن هذا الشاب وقتلته ثم أحييته هل تشكون في أمري وأنني أنا الله كما سيزعم؟ فيقولون: لا. فيأخذ هذا الشاب فيقتله ثم يحييه بإذن الله عز وجل. فيقول حين يحييه، يقول الشاب حين يحييه الدجال: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. يعني الناس اللي حوله خدعوا. الشاب هذا يقول: ما عمري كنت مستيقن من أمرك يا الدجال مثل ما أنا مستيقن الآن بعد ما قتلتني ثم أحييتني.